بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وبلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه الى يوم الدين. اما بعد، فنبدا بمستعيننا بالله عز وجل متوكلين عليه سائلين منه العون والتوفيق والتسديد بشرح الاربعين النووية في ابي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. وهذه الاحاديث الاربعون احاديث عظيمه، هي من جوامع كلم الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام واتم التسليم. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم، حيث يأتي بالكلام القليل الأقليل المبنى، ولكنه يكون واسع المعنى، كلام كلمات قليلة ولكن المعاني واسعة، فهي قواعد كلية وقواعد عامة اشتملت عليها تلك الأحاديث التي اختارها الإمام النووي رحمه الله تعالى. لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في حفظ أربعين حديثا، وقد جاء فيه حديث ضعيف لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والإمام النووي نفسه هو ذكر هذا، وأنه لم يثبت يعني الحديث في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه قال إن حديث أمر الله أمر سمع مقالتي فوعاها وأدها كما سمعها، وكذلك أيضا ليبلغ الشاهد الغائب، وأن الاتيان أو جمع يعني شيء من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو ذكر شيء من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام والاشتغال به والاستنظار إليه يعني يكون فيه قيام لحفظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن معتمدا في ذلك على الحديث الضعيف الذي ورد في ذلك. فهو رحمه الله معروف بالزهد ومعروف بالورع ومعروف بالصلاح والحرص على إفادة الناس وعلى المعروف والنهي عن المنكر. وكتابه هذا الذي هو كتاب الأربعين النووية هو الذي اشتهر دون غيره من الكتب الأخرى التي كتبت والتي جمعت وهي كثيرة، ولكن لم يشتهر كتاب في الأربعين مثل ما اشتهر كتابه، فإنه لقي عناية خاصة من العلماء وصار هو الكتاب الذي يبدأ به في الحديث وأول ما يبدأ به في الحديث عند طلبة العلم، وهذا الكتاب الذي هو الأربعين النووية. وهو في الحقيقة 42 حديثا، 42 حديثا التي جمعها الإمام النووي، وقد أضاف إليها ابن رجب 8 حديث فأكملها 50 حديثا، وشرحها بكتاب واسع قيم عظيم هو جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. والإمام النووي رحمه الله ليس من المعمرين، عمره قصير، عمره 45 سنة، ولد سنة 31 سنة 31 و600، وتوفي سنة 76 و600، وعمره 45 سنة، ومع ذلك خلف مؤلفات وخلف ثروة عظيمة في مختلف الفنون، فيما يتعلق بالحديث وفيما يتعلق بالفقه وفيما يتعلق بالمصطلح وفيما يتعلق بعلوم القرآن وفيما يتعلق باللغة. فمع قصر عمره وقلة مدته، إلا أن الله تعالى نفع بها وحصلت منه هذه الثروة العظيمة الواسعة. وكتابه الأربعون النووية وكتابه كذلك رياض الصالحين هذان كتابان مشهوران ويعرفهما الخاص والعام. وأحسن كتاب أو من أحسن كتب التي ألفت كتاب المجموع شرح المهذب، فإنه كتاب واسع ومن أوسع الكتب التي تعتني بأقوال الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وكذلك استيعاب المسائل والتحقيق فيها والتدقيق ومع الاجتهاد. وكان شافعي المذهب ولكنه يرجح على حسب ما يدل عليه الدليل، وذلك لجمعه بين الفقه والحديث، فكان فقيها محدثا رحمه الله. وكتابه مع كتاب المغني بن قدامة هما الكتاب المشهوران في الفقه في سعة العلم وفي الفقه العام الذي ليس متقيدا بمذهب معين، وإن كان هو شرح كتاب المهجد لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي، إلا أنه مثل يعني مثله مثل ابن قدامة الذي شرح مختصر الشرقي في كتابه المغني، ولكنه شرح أو لكنهما كتابان عني بتوسع في الفقه وذكر أقوال الصحابة والتابعين وكذلك أقوال الأئمة الأربعة وغيرهم مع الترجيح وبيان الأدلة في ذلك، وهما كتابان في الفقه لا يستغنى عنهما طالب العلم، وهما كتابان واسعان ومفيدان عظيمان. وله كتب أخرى كثيرة مثل الأذكار ومثل تهذيب الأسماء واللغات وكتب كثيرة. وكما قلت مع كثرة هذه المؤلفات كان عمره قصيرا، وهذا من هذه أعمار بارك الله تعالى لأصحابها فيها حيث عمروها في خدمة العلم وفي نشر العلم وفي تحقيق العلم وفي تدوين العلم، فصار من بعدهم يرجع إلى كتبهم ويستفيد منهم ويدعو لهم في مختلف العصور والأوقات. وأول حديث بدأ به من هذه الحديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقد أورده فقال عن أمير المؤمنين أبي الحفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وما كانت هجرة الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وما كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برزلة البخاري وأبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. هذا هو الحديث كما أورده النووي رحمه الله. وكان من عادته في كتابه هذا وفي كتابه رياض الصالحين أنه عندما يذكر الصحابي يذكر كنيته يذكر كنيته وكذلك يذكر يعني وصفه كما هنا قال عن أمير المؤمنين أبي الحفص. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أول من لقي بأمير المؤمنين، وذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وبايع المسلمون خليفة لرسول الله عليه الصلاة والسلام كان يخاطب بلقب خليفة رسول الله فيقولون له يا خليفة رسول الله، هكذا كانوا يلقبونه. ولما توفي أبو بكر رضي الله عنه وجاء بعده عمر صار يلقب بأمير المؤمنين، وذلك أن الإضافات تكثر، فأبو بكر خليفة رسول الله وعمر خليفة رسول الله وعثمان خليفة رسول الله وعلي خليفة رسول الله، وكل واحد يأتي يضاف إليه لفظ فتكثر الإضافات، فاستبدلوا ذلك في كلمة أمير المؤمنين التي تطلق على كل أمير يتولى إمرة المؤمنين، ويخاطب بهذا الوصف الذي هو الإمرة فيقال يا أمير المؤمنين، عندما يخاطبونه يقولون يا أمير المؤمنين. وأبو حفص كنيته وليس له ولد اسمه حفص، ولكنه اشتهر بهذه الكنية، ولعلها كانت له أو حصلت له في يعني قبل أن يولد له فلزمته واستمرت معه، وإلا فإنه ليس له ولد يقال له حفص، كما أن أبو بكر رضي الله عنه كذلك ليس له ولد يقال له بكر، ليس له ولد يقال له بكر، ولكنه اشتهر بهذه الكنية أبو بكر. وعمر اشتهر بكنية أبو حفص، وليس لكل من هذين الخليفة الراشدين ولد يسمى ذكر بالنسبة للذكر وحفص بالنسبة لعمر رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. ومثل ذلك خالد الوليد انه كان بأبي سليمان وليس له ولد اسمه سليمان. وكما قلت لعل التسمية هذه حصلت في اول امر واستمرت وغلبت وجاء الاولاد بعد ذلك فغلبت. كما ان بعض الاشخاص الذين لم يتزوجوا ولم يولد لهم يحصل التكنيهم ويقال لهم ويسرون بثناهم مثل ابو العباس بن تيميه فان كله ابو العباس وهو لم يتزوج وليس له اولاد. ومثل النووي وهو ابو زكريا وهو لم يتزوج وليس له اولاد وكذلك غيرهم. فلعل ما حصل لامير المؤمنين بحفص هو من هذا القبيل ان الكنيه وجدت الاول واستمرت ثم جاء الاولاد فلم تعلق الكنيه بهم وانما علقت بالكنيه التي حصلت الاول. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه هو امير المؤمنين وكان خلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنه والفضائل الكبيره رضي الله تعالى عنه وارضاه. وأما الذي خرج الحديث فقد خرجه جماعة كثيرون وفي مقدمتهم أصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هؤلاء الأئمة الستة الذين هم أصحاب الكتب الستة كلهم خرجوا هذا الحديث بل إن المعلق على جامع العلوم والحكم الشيخ شعيب الأرناؤوط ذكر تخريجه وجعل الذين خرجوه من الأئمة 19 يعني عجى تخريجه إلى 19 وفي مقدمة من هؤلاء الستة الذين هم أصحاب الكتب الستة. في مقدمة الذين خرجوه البخاري ومسلم في صحيحيهما الذين هما أصح الكتب المصنفة. والإمام النووي رحمه الله لما ذكر الحديث عاجيا إليهما ذكر ذلك في أول أمر فقال رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن برزبه البخاري الجعفي. ونسبته إلى الجعفي نسبة ولاء ونسبة الولاء تكون أحيانا بالعتق وسواء يكون الولاء من أعلى ومن أسفل فتكون أيضا بسبب الإسلام. ونسبة البخاري إلى الجعفيين نسبة ولاء بالنسبة للإسلام لأن أحد أجداده دخل في الإسلام على يد رجل من الجعفيين ولهذا يقولون في ترجمته الجعفي مولاهم وأما مسلم ابن حجاج القشيري النيسابوري فهو قشيري ولكنه من أغني منهم نسبة أصل وليست نسبة ولاء ولهذا يقولون عنده من أنفسهم أي قشيري من أنفسهم. فإذا كان الشخص ينسب نسبة ولا قالوا مولاه عندما يذكر النسبة التي ينسب إليها يقولون مولاه إذا كانت ولا. وإذا كانت ليست ولا وإنما هو أصل أتى بكلمة من أنفسهم يعني أنه ينتسب له نسبة أصل وليست نسبة ولا. فمسلم الحجاج من بني قشير وأما البخاري فنسبة الأولى الجعفيين نسبة ولا وليست نسبة أصل. وهذا الحديث هو من أفراد الصحيح يعني البخاري حيث أنه جاء من طريق واحد وهو غرض مطلق رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي إلا محمد بن إبراهيم التيمي ولم يروه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم إنه كثر الآكلون والراوون له عن يحيى بن سعيد حتى قيل أنهم الذين رووه يبلغون 70 وقيل إنهم يبلغون 200 وقيل أكثر من ذلك ولكنه إلى يحيى بن سعيد هو فرد تفرد به عمر ثم عن عمر علقمة ثم عن علقمة محمد إبراهيم ثم عن محمد إبراهيم يحيى بن سعيد ومن أفراد الصحيح ومن غرائب الصحيح. ومثله الحديث الذي ختم به البخاري صحيحا حديث أبي هريرة حليلتان حبيبتان الرحمن حبيبتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فإنه أيضا فرض مطلق لأنه رواه أبو هريرة يروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا أبو هريرة ولم يروه عن أبي هريرة إلا أبي زرعة بن عمرو بن جرير ولم يروه عن أبي زرعة إلا عمارة ابن القعقاع، ولم يروه عن عمارة ابن القعقاع إلا محمد بن فضل بن رجوان. ثم بعد ذلك انتشر وكثر الآخرون والراوون له عن محمد بن فضيل بن رجوان. ففاتحة صحيح البخاري وخاتمته حديثان من غرائب الصحيح، لم يأتي إلا من طبق واحد. وقد قال الترمذي عندما خرج الحديث الأخير هذا الذي هو كلمتان حبيبتان الرحمن، قال حديث حسن غريب صحيح، حسن غريب صحيح، يعني غريب لأنه جاء من طريق واحد، غريب لأنه جاء من طريق واحد. وهناك حديث أخرى هي من هذا القبيل، والبخاري رحمه الله فتح كتابه بغريب بحديث غريب وفتح السلام بحديث غريب. وقد والإمام النووي رحمه الله بدأ الأربعين بحديث إنما الأعمال بالنيات، بحديث إنما الأعمال بالنيات، إشارة إلى تصريح النية، وأن الإنسان عندما يعمل عملا يستحضر الإخلاص، يستحضر حسن القصد، وأنه يفعل ذلك ابتغاء وجه الله وابتغاء مرضات الله، وأنه يفعل ذلك لله ومن أجل الله سبحانه وتعالى. فقد بدأ الأربعين بحديث إنما الأعمال بالنيات، وثمن بحديث عمر حديث جبريل. فأول حديث فبدأ بأول حديث في البخاري، وثمن بأول حديث في صحيح مسلم، لأن حديث عمر الذي هو حديث جبريل هو أول حديث في صحيح مسلم في كتاب الإيمان، وأول حديث في صحيح البخاري حديث إنما الأعمال بالنيات. فإن الإمام النووي رحمه الله يكون بعمله هذا قد بدأ بأول حديث في صحيح البخاري وثنى بأول حديث في صحيح مسلم. وسبقه إلى هذا الإمام البغوي في كتابه شرح السنة وفي كتابه مصاريف السنة، فإنه بدأ كل من الكتابين بحديث إنما الأعمال بالنيات، وثنى بحديث جبريل في تعليم الدين. فالإمام البغوي بدأ كتابيه بهذين الحديثين، أول حديث في البخاري ثم أول حديث في مسلم. وكذلك الإمام النووي بدأ كتابه رياض الأربعين بحديث جبريل ثم حديث عمر في تعليم جبريل الدين. وكذلك أيضا بدأ كتابه المجموع شرح المهذب بهذا الحديث، لأنه بعدما يعني انتهى من المقدمة وبدأ عقد فصلا في إخلاص النية حسن القصد أن يكون ذلك في الأمور الواضحة والجلية، ثم ذكر ثلاث آيات من كتاب الله، ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات. وقد أيضا يعني فعل ذلك أيضا بعض المؤلفين، حيث بدأوا بما بدأ به البخاري صحيحا، ومنهم السيوطي فإنه بدأ كتابه الجامع الصغير بحديث إنما الأعمال بالنيات، بدأ كتابه الجامع الصغير بحديث إنما الأعمال بالنيات. وكذلك عبد الله بن المقدسي في كتاب عمدة الأحكام، فإنه بدأ حديثه بحديث إنما الأعمال بالنيات. وكل هذا منهم إشارة إلى يعني هذه إلى هذا الغرض النبيل الذي هو حسن القصد والبدء يعني بشيء يذكر الإنسان وهو يعمل هذا العمل ويستطيع هذا العمل إلى ضرورة الإخلاص وإلى حسن النية، وأن الإنسان يريد بذلك وجه الله عز وجل ويريد التقرب إليه سبحانه وتعالى. ثم إن هذا الحديث ذكر بعض أهل العلم أنه من الحديث التي يدور عليها الدين، فمن العلماء من قال إن الحديث يدور على حديثين، الدين يدور على حديثين، حديث إنما الأعمال بالنيات وحديث ما يحدث في أمرنا ما ليس من الغرض. ومنهم من قال إنه يدور على ثلاثة، وأضاف إلى ذلك حديث الأعمال المشيح، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. وبعضهم قال إنها أربعة، ويعني وبعد ذلك اختلفوا، ومنهم من جعل الرابع حديث الدين النصيحة، ومنهم من جعله حديث يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوم نطفة، ومنهم من قال خمسة. والحديث التي وردت يعني في ذلك بعد حديث إنما الأعمال بالنيات وحديث من أحسن من أحد من أمر ما ليس منه فرج، منها الحديث التي أشرت إليها، ومنها الحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ومنها الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومنها الحديث من حسن سماء مرتك وما لا يعنيك، ومنها الحديث لا يحب أحدكم حتى لا يؤمن أحدكم حتى يحب أن يقيل ما يحب نفسه. وكل هذه الأحاديث التي ذكر الحافظ بن رجب آثارا عن السلف يعني في ذلك تشتمل على ذكر هذا الحديث، كل هذه الحديث الأربعين النووية، كل هذه الحديث من جملة الحديث التي شملت عليها الأربعين النووية، وهو من حديث الجوامع من حديث من جوامع كلمه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وحديث إنما الأعمال بالنيات، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا قصر وحصر، وإنما هو يعني تأكد هذا الغرض. وكذلك كون المبتدا والخبر يأتي محلا بالألف واللام هو من هذا القبيل، مثل الدين النصيحة، مثل الحج عرفة، مثل الأعمال بالنيات، وقد جاء في بعض الروايات بدون إنما بلفظ الأعمال بالنيات، وكل منهما يفيد الحصر والقصر. فالأعمال هي مطلقة يعني الألف واللام للاستغراق، وقيل إن المقصود من ذلك الأعمال التي هي قربة، الأعمال التي هي قرب يعني لا تعتبر إلا بنياتها ولا يعول عليها إلا بنياتها. وكل عمل لا بد فيه من نية، وإذا خلى من النية فإنه لا عبرة به، فإنه لا عبرة به إذا خلى من النية، فلا بد من النية في الأعمال، وهي تأتي لتمييز العبادات بعضها عن بعض، ولتمييز العبادات عن العادات، لتمييز العادات عن العبادات عن العادات. والأعمال قيل إن المقصود بها خصوص ما الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، فإنها لا تعتبر إلا بنياتها. ومنهم من قال إن المقصود بذلك كل عمل، وإن كان يعني من الأمور التي هي قرب أو من الأمور التي هي عادات، ولكن الإنسان إذا أحضر النية وحسن قصده يعني في ذلك، فإن الله تعالى يثيبه على حسب نيته وعلى نيته. وقد ورد في هذا حديث ضعيف، نية المؤمن خير من عمله، نية المؤمن خير من عمله، ولكنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنهم من قال إن المقصود به العموم، ويدخل في ذلك القرب وغير القرب، وأن غير القرب التي هي من الأمور التي يفعلها الناس يعني كالأكل والشرب والنوم وكذلك الجماع وما إلى ذلك، الإنسان إذا حسن قصده فيها فإن الله تعالى يأجره، كما جاء في الحديث وفي بضع أحدكم صدقه من أحد الأربعين النووية، قال يأتي أحدنا شهوته يا رسول الله فيأكل له في أجر، قال أرأيت لو وضعه في حرام كان عليه وزر، قال نعم، قال فكذلك إذا وضعها إذا وضعها في حلال كان له أجر. فقد قيل في الأعمال الألف واللام في الأعمال أنها خاصة بما هو قرب، وأنها لا تعتبر إلا بنياتها، وقيل إنه عام فيما يكون قربا وغير قرب، وذلك أنه يثاب عليه صاحبه بالنية عندما يريد بذلك العمل الذي هو مباح مشروع له، وهو من الأمور الجبلية والفطرية التي يعني لا بد للناس منها كالأكل والشرب والنوم، إذا نواب ذلك التقوي على طاعة الله عز وجل فإن الله تعالى يأجره. وكذلك أيضا إنفاقه على زوجته، ولو هذا أمر واجب والأمور اللازمة ولا بد منه، على أولاده إذا نوى به الأجر والثواب والتقرب إلى الله عز وجل، فإن الله تعالى يثيبه على ذلك ويأجره على ذلك. ثم النيات جمع نية، والمقصود بها القصد، والألف واللام في النيات قيل إنها بدل من الضمير هاء، لأن ال تأتي عوضا عن الضمير الذي في الآخر، الضمير الذي يكون في الآخر أو المضاف إليه الذي يكون في الآخر، تأتي الألف واللام يعني نائبة عنه، ومعنى ذلك الأعمال بنياتها، الأعمال معتبرة بنياتها، فتكون ال عوض عن هاء التي هي مضافة إلى النيات مضافة إليه، فحلف المضاف إليه وأتي بأل مكانه، وهذا يأتي كثيرا في الاختصار يعني في الاستعمال, ولا سيما في الكتب يعني يختصرونها يقولون مثلا البلوغ بلوغ مرام البلوغ من الأوتار يقول له النيل ويعني وهكذا يعني يختصرون المضاف المضاف إليه يحذفونه ويأتون بأل قائمة مقامة. قالوا فالألف واللام هنا هي عوض عنها التي هي المضاف إليه أي الأعمال بنياتها. والمقدر الذي يتعلق به الجار المجرور معتبرة بنياتها, الأعمال معتبرة بنياتها لأن بدون نية غير معتبرة. فالإنسان إذا كان على غسل من الجنابة ثم إنه اغتسل للتبرد ولم ينوي رفع الحدث فإنه باطن على حدثه ولو كان تنظف, لأن هذه عبادة ولا بد في العبادة من نية. ليس مقصودها مجرد النظافة فقط بل هي عبادة وهي تفتقر إلى نية. فلو أن إنسانا كان عليه جنابة ولم يذكر تلك الجنابة واغتسل للتبرد أو لغسل الجمعة فإن ذلك لا يجب عن جنابة بل يجب عليه أن يغتسل الجنابة. ولو صلى لم تصح صلاته, ولو صلى بهذا الغسل الذي هو للجمعة أو للتبرد ولم ينوي غسل الجنابة فإن الحدث لا يزال باقيا وعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة, لأن الأعمال معتبرة بنياتها, الأعمال معتبرة بنياتها. فقالوا أن الجار المجرور متعلق بمحذوف تستقل معتبر أو نافعة أو مقبولة أو ما إلى ذلك من العبارات المناسبة. وإنما لكل امرئ ما نوى يعني أن الإنسان يحصل من الثواب ويحصل الأجر على قدر نيته وعلى نيته. فإن العمل لا بد فيه من نية, والإنسان يحصل الأجر والثواب على حسب ما نواه ويحصل من أجر والثواب ما نواه يعني من ذلك العمل الذي تقرر به الله عز وجل. ثم إن يعني هاتين الجملتين إنما نوى من نيات إنما لكل ما نوى هما قاعدتان عامتان, وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعدهما مثالا يوضح المقصود, وأن الأمر يتبع النية وأنه متعلق بالنية ومرتبط بالنية. فذلك بالهجرة, فقال عليه الصلاة والسلام فمن كان هجرة الله ورسوله فهجرته الله ورسوله. إذا كان قصده حسن وقصده الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام من أجل أن يأتي بشعائر دينه ومن أجل أن يحافظ على دينه ومن أجل أن يتعلم الدين وأن يتفقه في الدين فهجرته الله ورسوله, فهجرته الله ورسوله. والأصل أن الشرط والجزاء يكونان متغيرين, يقال من جد وجد ومن زرع حصد, فالجزاء غير الشرط. وهنا الجزاء متحد مع الشرط لأنه قال فمن كان هجرته الله ورسوله فهجرته الله ورسوله. الجواب هو نفس الشرط, الجواب هو نفس الشرط, ولكن الحكم يختلف بالمتعلق. فمن كانت هجرة الله ورسوله نية وقصدا فهجرة الله ورسوله ثوابا وأجرا. يكون الفرق بين الشرط والجزاء هو المتعلق, الأول يتعلق بالنية والقصد والثاني يتعلق بالثواب والأجر. فمن كانت هجرة الله ورسوله نية وقصدا فهجرة الله ورسوله ثوابا وأجرا. وبهذا يتبين يعني أنه إذا تحدى الشرط والجزاء فإنه متغير, فإنه متغير من حيث المتعلق. هذا الشرط يعني يتعلق بالنية والقصد, والجزاء يتعلق بالثواب والأجر. فذكر في قدر هذا التمثيل ما يتعلق بالشيء الذي فيه أجر وفيه ثواب, وهو كل إنسان يريد بعمله وجه الله عز وجل الدار الآخرة. وأما إذا كانت الهجرة ليست من أجل الدين وإن من أجل غرض دنيوي, من أجل تجارة أو من أجل زواج, قال عليه الصلاة والسلام ومن كان هجرته إلى دنيا يتوبها أو امرأة تزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه, ما قال إلى دنيا يتوبها أو إلى زوجة إلى امرأة تزوجها. وإنما تأذى لكم عام ليبين أن كل من هاجر لشيء فإن هجرته إلى ما هجر إليه. إذا كان من أمور الدنيا سواء كانت تتعلق برغبة بتحصيل مال أو تحصيل زواج أو غير ذلك فهجرته إلى ما هجر إليه. أتى بالجواب على لفظ عام لأن أفراد الأغراض أفراد الأغراض أغراض الناس ومقاصدهم في أعمالهم المتعلقة بالدنيا لا تنحصر، فجاء الجواب على لفظ يشمل كل شيء يكون الإنسان قصد به الدنيا وقصد به شيئا من الدنيا. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هاتين القاعدتين ثم ذكر هذا المثال الذي وضح فيه من يكون قصده حسنا وأن ثوابه يكون له ثواب واجب، وما كان قصده غير ذلك فهجرته لما هاجر إليه. والهجرة هي الترك، أقول أن الهجرة هو الترك، وتكون الهجرة في ترك بلد الخوف إلى بلد الأمن، مثل الهجرة من مكة إلى الحبشة فإنها هجرة من بلد الخوف إلى بلد الأمن، وهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهو الهجرة من مكة إلى المدينة قبل أن تفتح. فإن المهاجرين تركوا بلادهم وتركوا مكة وتركوا أموالهم وتركوا دورهم ومتاعهم من أجل نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا جمع الله للمهاجرين بين هجرة ونصرة بقوله عز وجل الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، ولهذا كانوا أفضل من الأنصار لأنهم عندهم النصرة التي عند الأنصار والجهاد في الهجرة التي ليست عند الأنصار. المهاجرون أنصار ومع ذلك هم مهاجرون، والأنصار أنصار فقط، والذين جمعوا بين الهجرة والنصرة أفضل من الذين حصلوا النصرة فقط، ولهذا المهاجرون أفضل من الأنصار رضي الله تعالى عن الجميع. والهجرة انتهت بالانتقال من مكة بفتح مكة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بلا فتح، ولكن جهاد ونية، هي بلا فتح ولكن جهاد ونية. وأما الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فهي باقية ومستمرة إلى قيام الساعة. الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام هي باقية ومستمرة وليست منتهية.